الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد لعل من المناسب قبل ذكر هذه الآية أن نذكر بعض الآيات التي قبلها ليتصل السابق باللاحق. فهذه الآيات السابقة كانت في بعض كفار قريش الذي إذا سمع آيات الله عز وجل تتلى عليه سخر منها واستهزأ، فيتوعده ربه عز وجل بالعذاب المهين، وهذا العذاب ينتهي إلى جهنم والعياذ بالله. وكل ما صنعوه في الدنيا لن يغني عنهم شيئا، وهذه الأصنام لن تنفعهم فتيلا، وهذا الدين والوحي الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد هو الهدى، يهدي الناس في حياتهم وفي أخراهم. أما الكافرون بآيات الله فلهم عذاب شديد. ودائما ما يذكر الله تبارك وتعالى في سياق التوحيد سياق المنن أي الإحسان والعطايا والجود، فيذكر الله تعالى عباده المخالفين بنعمه عليهم ليكون ذلك أرجى لقبولهم الهداية، فيذكرهم بذلك البحر حيث إن الله تعالى سخره لهم، وهم يرون الفلك تجري في البحر بأمر الله عز وجل. أمر عجيب، هذه الفلك ثقيلة ومع ذلك لا تغرق إلا بأمر الله، تنقل البضائع من هنا وهناك وتحمل الناس من هنا وهناك، وهذا كله بأمر الله عز وجل، وهذا كله بغية شكر نعم الله عز وجل. هذا الشكر المتضمن توحيده وتعظيمه وطاعته والانقياد له. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، انظر جميعا منه أي كل الخير الذي يتقلب فيه الناس، سواء كان ذلك الخير من الأرض أم من السماء، إنما هو من الله، فمن هنا لابتداء الغاية، ليست منه للتبعيض ولكنها لابتداء الغاية. ولذلك في قول الله عز وجل في المسيح وروح منه، ليس المقصود أن المسيح روح من الله، أنه جزء من الله كما يقول النصارى، فالمسيح روح من الله أي روح بأمر الله عز وجل، أمر الله تعالى بها فكانت. ولو قلنا بأن المسيح روح من الله أي جزء من الله لكان كل الخلق من السماء والأرض جزء من الله عز وجل. إذن المطر جزء من الله، والجبال جزء من الله، والفلك جزء من الله، والنباتات والحيوانات والطيور والحشرات كل ذلك أجزاء من الله. إذن هي حقيقة بأن تعبد في منهج النصارى كما يعبد المسيح، وهذا كله باطل، ولكن المقصود منه أي من الله عز وجل، أي من الله، فمن هنا لابتداء الغاية، كقولك سافرت من المنصورة أي بداية سافر منين؟ من المنصورة. فالخلائق جميعا بدايتها هو من أمر بها وهو الله عز وجل، أمر بها وهو الله عز وجل. وسخر لكم أيها الناس ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا، هذا خطاب موجه للمؤمنين وهم في مكة يقابلون عنة الكفار، فقال الله عز وجل لنبيه آمرا عباده المؤمنين يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي يكفرون بالله عز وجل ولا يصدقون بوعد الله عز وجل ولا بالبعث بعد الموت، يغفر لهم ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، أي ليجزي قوما غفروا لمن أساء إليهم. قال أهل التفسير وهذا كله في مكة حيث أمر المسلمون بالصبر والعفو. وهنا مسألة، وهي أن هناك المسايفة والموادعة. فقالوا بأن آية السيف نسخت آية المهادنة والموادعة والصبر والعفو، وهذا الكلام يحتاج إلى يعني تفصيل، فليس المقصود بالنسخ هنا إزالة الحكم، وإنما يقصد بالنسخ هنا نوع من التخصيص، وهذا في عرف بعض أهل العلم يطلقون النسخ ويقصدون به التخصيص. فمسألة المسايثة والموادعة ليست مسألة حكم ولكنها مسألة حال، ليست مسألة حكم وإنما هي مسألة حال. فلو صار المسلمون في مناعة وقوة بحيث لو صاولوا العدو وغلبوه وغلب على ظنهم ذلك لم يجز لهم أن يوادعوه أو يسالموه، بل يجب عليهم أن يقاتلوه حتى يكون الدين كله لله. فإن أبوا الإسلام فعليهم الجزية إن كانوا كتابيين، وإلا فليقاتلوا. أما إن كان المسلمون في ضعف وقلة بحيث يغلب عليهم وعلى ظنهم أنهم إن اصطلموا مع عدوهم أي قتلوه اجتثوا واستؤصلت خضراؤهم، لم يجز لهم إلا أن يوادعوا أو يصفحوا أو يغفروا. فالمؤمنون في مكة مع قدرتهم على الدفع بالسيف والسنان، إلا أن هذا قد يستأصلهم ويفنيهم لقلتهم. كان المسلمون في مكة قلة، نعم كان معهم سلاح وكان يمكن لبعض المسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم، مثلا أمية بن خلف يجي يعذب مثلا بلال، فبلال يقوم شايل السيف يقوم قتله، ممكن هذا ممكن وسهل جدا، ولكن سيترتب على ذلك أن المشركين يثيبون على المسلمين بين ظهرانيهم فيقتلونهم جميعا فتنتهي الدعوة من أول جولة. ولكن أمروا بماذا؟ أمروا بالعفو. وانظر إلى كلمة يغفر، كلمة يغفر للدلالة على عظيم العفو، على عظيم العفو، فيغفروا لهؤلاء الكفار. أما جزاء الذين عفوا وغفروا وصبروا واحتسبوا جزاؤهم عند من؟ عند الله عز وجل. ولذلك الآية بعدها من عمل صالحا فلنفسه، أي آمن وصبر واحتسب، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وانظر كلمة فلنفسه، عند الخير تجد اللام، وعند المعاقبة والمجاهدة في فعل المعصية تجد عليها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت في سورة البقرة، وهنا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل تذكير بأمة من أمم أهل الكتاب، كيف تفضل الله تعالى عليهم وتلطف بهم وميزهم عن كثير ممن خلق وفضلهم تفضيلا، ومع ذلك خالفوا وكذبوا وامتلأت قلوبهم غلا وحقدا وحسدا على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فيتوعدهم ربنا عز وجل بيوم القيامة، فقال سبحانه ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، أي التوراة، والحكم بين الناس، والنبوة موسى وهارون والأنبياء الذين أتوا من بعدهم، ورزقناهم من الطيبات المن والسلوى، وفضلناهم على العالمين في أزمانهم، دي كلها ما شاء الله، وآتيناهم بينات من الأمر، الأمر أي الدين، والبينات أي الدلائل العظيمة في الدين، فعرفوا الحلال من الحرام،
يبقى آتيناهم بينات من الأمر، أي اليهود يعلمون الحلال من الحرام، فلا عذر لهم، فلا عذر لهم لأنهم يعلمون الحلال من الحرام. وقامت الآيات البينات والدلائل الباهرات على معرفتهم بالحلال والحرام. إيه اللي حصل بعد كله؟ بعد البينات والعلم والنبوة والحكم والتفضيل، إيه اللي حصل؟ قال سبحانه: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم تغيا بينهم. يبقى سبحان الله، بدل من أن يرتفعوا بالعلم سافلوا بذلك العلم، وامتلأت قلوبهم غلا وحقدا وحسدا، فلذلك قال ربنا: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم توجه الخطاب لأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الكلام، ذكرنا سياق المنن والنعم في يعني السياق الأكبر، وهو مناقشة المشركين والتدليل على وجوب تعظيم الله عز وجل وتوحيده. ثم انتقلنا إلى القسيم الثاني من أهل الكفر، وهم أهل الكتاب. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل نبيه ومصطفى فقال: ثم جعلناك يا رسولنا على شريعة من الأمر. وانظر على شريعة من الأمر، أي لا يكون الإنسان عاليا إلا بالشرع، لا يكون الإنسان عاليا إلا بالشرع. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. والشريعة في الأصل هي العين النابعة، هي العين النابعة التي لا يذهب إليها أحد إلا امتاح، امتاح أي أخذ من نبعها ومائها. وكذلك شرع الله عز وجل لا يقصده أحد إلا انتفع، كالعين النابعة لا يقصدها أحد إلا انتفع، إلا انتفع، شرب منها وسقى دوابه وخرج منها الماء الذي يكون منه العشب والكلأ الكثير. ده العين. كذلك الشرع كل خير، شرع الله تعالى كله خير، فلا يقصده أحد ولا يأخذ به أحد إلا انتفع، وما تركه أحد إلا هلك. فالرفعة بالشرع والهلاك والخسران بترك الشرع. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، فلما كان الشرع بهذه العظمة وبهذا القدر الرفيع أمر الله تعالى باتباعه فقال: فاتبعها، أي اتبع هذه الشرائع التي أمرت بها، وفي المقابل: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وهم الكفار ومن سلك مسلكهم ونحى نحوهم. ليه؟ لماذا؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. كلمة عظيمة جدا، والله ولي المتقين، يحميهم ويأويهم وينصرهم ويوفقهم إلى الشرع. هذا أي هذا الوحي بما تضمن من الشرائع والأحكام والدلائل والتوحيد والخير العظيم بصائر للناس، بصائر للناس أي يبصرون به الحق من الباطل، ويستدلون به على الحق فيميزونه عن الباطل. هذا بصائر للناس. وهذا أيضا أي هذا الشرع هدى للمؤمنين ورحمة لقوم يوقنون. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الشرع، وأن يمسكنا به، وأن يوفقنا إليه، وأن يجعلنا من جملة أهله. كتاب الله.